إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نستهل هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية بوقفة مع المعرض التشكيلي الأخير الذي أقامه الفنان صلاح هادي بشن بعنوان فراديس. كما لنا محطة مع مقال منشور في صحيفة الأهرام الرقمية يتناول التخريب المنهجي الذي تمارسه داعش والإرهاب ضد الموروث الثقافي والحضاري الفني والعمراني في العالم العربي والإسلامي. هذا فضلا عن لقاء مع كاتب من البصرة يكتب القصة والنقد معا. في معرضه الأخير المقام تحت عنوان فراديس قدم الفنان صلاح هادي بشن تجربة لونية وتشكيلية متميزة اتسمت بمهارة ملحوظة في معالجة اللون وبناء تكوينات فنية تلمح دون أن تصرح، تاركة لتأمل المشاهد الاستغراق في أبعادها في لوحات كان بعضها بحجم كبير جدا، مما ترك انطباعا مباشرا لدى زائر المعرض بالدخول دون مقدمات في أجواء الفراديس التي أراد الفنان التعبير عنها في لوحاته. في البطاقة التعريفية الملحقة بالمعرض يقدم الفنان وناقد التشكيلي مازن المعموري تصورا عن تجربة صلاح هادي بشن بالقول: يقدم لنا الفنان صلاح هادي عبر مسيرته الفنية المتميزة مخيلة برية تحيطنا بعوالم لا مرئية مكثفة، حتى لكأنك تعيش ذات العصور الحلمية وتنقل لك ذات التجربة مع كائناته الحية والمثيرة بشجونها وأحزانها العميقة. تستعير الأماكن المتخيلة لصور الفراديس لكل توهجات ألوانها الرقراقة، وهي توشح الأشكال والكائنات بانسيابية خطوطها اللينة لتحيط الأشجار وأقراص الشموس وضفاف الأنهار التي ترتبط بذاكرة الغربة والطفولة.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الكاتب حسن الظفيري من البصرة يكتب القصة والنقد معا. يقول الضيف أنه بدأ بكتابة القصة القصيرة منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، إلا أنه لم يبرز على الساحة الأدبية إلا بعد أن أثنى عليه عدد من النقاد الأدبيين.
القصة القصيرة كتبتها منذ أن كنت طالب في الإعدادية، إلا أنني لم أبرز في الساحة الأدبية كقاص إلا بعد أن أثنى علي كثير من الأساتذة اللي أعتز بهم، اللي منهم دكتور فهد محسن فرحان أستاذ النقد الأدبي، والدكتور عامر السعد أيضا، ومجيد حسن الكعبي كان أستاذي في ثانوية الزبير آنذاك والآن هو مغترب. ظهرت أول مجموعة لي للنور اللي سميتها علبة كبريت المبتلة، واللي اختار هذا الاسم هو الشاعر المبدع عبد السعد البصري وعبد الكريم العامري. فطبعت هذه المجموعة على نفقتي الخاصة، ثم بعد ذلك توالت علي الأفكار وتأثرا ببقية زملائي وتوجيهاتهم من الأدباء والكتاب البصريين وخاصة في مجال السرد، ومنهم أستاذنا الكبير محمد خضير وقصي الخفاجي. فأصدرت المجموعة الثانية اللي اسمها يارا. هذه يارا أيضا ضمن 19 قصة قصيرة نالت استحسان زملائي الأدباء، كتبوا عنها كثير من النقاد، أذكرهم منعتهم كاظم صبر البياتي والعطوي أبو غفار العطوي وعلوان السلمان، وأيضا كتب عنها الشاعر عبد السعد البصري. وهذه الكتابات زادتني فخر وزادتني اعتزاز على أنه أنا مسكت الطريق أو اكتشفت سر كتابة القصة القصيرة. ثم بعد هذه المجموعة عندي مجموعة قصصية بس أسميتها ورود تنتحر على الأرض، والغاية من هذا الاسم هو أنه كثير من الأطفال اللي استشهدوا نتيجة التفجيرات، نتيجة الحرب اللي انفرضت علينا، فهذه أهديها لكل أطفال العراق. جاي أشوف المعاناة اللي نمر بها كواقع من الظروف اللي نمر بها المجتمع، يجب أن تتجسد من خلال كتابة الرواية، من خلال كتابة القصة القصيرة، لكنه المشاهد متعددة، المشاهد متعددة، والمسرح بصراحة أنا أكد على المسرح، لأنه المسرح شنو نتاج رواية أو نتاج قصة قصيرة ويطورها، المفروض يكسر من هذا النشاط الإعلامي حتى يوحي أكبر قدر من الناس، حتى يحسون بمعاناة الآخرين، هاي المهجرين والمشردين والترتو، يجب أن تكون لهم هناك وقفة، يجب أن يكون للأدب وقفة من هؤلاء، ينصفهم، يبرز دورهم، يبرز حجم المعاناة اللي يمرون بها. لكن مع الأسف يعني إحنا جاي نشوف مهرجانات، نقول ما بعد المهرجانات شنو المردود الإيجابي أو المردود السلبي ما بعد المهرجان؟ صدر لي أيضا كتاب وزع في مهرجان السياب اللي هو مقاربات نقدية، اسمه القصة القصيرة في البصرة بين الواقع والطموح. اخترت مجموعة من أدباء البصرة وهم كسر والحمد لله، ولكنني ليست من باب المفاضلة اخترت هؤلاء، ولكن حسب إمكانيتي، لأن المطبوع كل ما تزداد أوراقه كل ما يغلى سعره، وكل مطبوعاتي أطبعها على نفقتي الخاصة. وهذا الكتاب عبارة عن مقاربات نقدية بدت بألقاص محمد خضير ومحمد عبد الوهاب ومسيد خفاجي وحضرة المتكلم وعبد الحسين العامر وباسم الشريف وباسم القطراني وجابر خليفة جابر. هذه كل إنجازاتي في مجال القصة القصيرة، إلا أنني بالفترة الأخيرة زاولت أيضا أو مارست النقد الأدبي، وقدمت ورقة نقدية من الشاعر عبد السلام البصري في والتوظيف البلاغي للمفردة الشعرية عند عبد السلام البصري، وأيضا قدمت ورقة نقدية عن الشاعر كريم تشخاور في التجمع الثقافي بالبصرة، وقدمت ورقة أيضا نقدية عن الشاعر صبي عمر في قاعة الشهيد هندال في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، وقدمت أيضا ورقة أخرى عن الشاعر عدنان شجر، وهكذا. والحمد لله أنا أعتبر نفسي حلقة من حلقات كتابة القصة في البصرة، ليس بالأفضل وليس بالمفاضل، ولكنني أعتبر نفسي في بداية المشوار، وهذا يزيدني شرف أن أكون ضمن مجموعة تكتب القصة القصيرة. بالحقيقة المحافظة البصرة لها خصوصية، وبالعكس لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، أولا المدرسة البصرية مدرسة مشهورة في مجال اللغة والنحو، ما ننسى الفراهيدي والجاحظ. والخصوصية الثانية أنه ضمن كثير من الأدباء والشعراء، وهذا ليس غريبا على البصرة، لأنها كما أسلفت أنها مدرسة أسوة لمدرسة الكوفة ومدرسة بغداد. فمحافظة البصرة تتميز عن بقية المحافظات بدون مغالاة لكون الأنشطة فيها متعددة، هناك مهرجان المربد، مهرجان السياب، مهرجان البريكان، مهرجان الرواية، وهذه المهرجانات تفتقر بقية المحافظات إليها إذا ما قيست بالنشاطات الموجودة في محافظة البصرة. هذه هي الخصوصية للبصرة عن التتميز بها، وإلا الأدباء هم ماكو هناك تمايز بالأدب، المبدع موجود في الحلة والمبدع موجود في بغداد والمبدع موجود في السماوة، الأدب واحد في العراق والمبدعين كثر، لكن الميزة إنه المهرجانات أكثر من بقية المحافظة.
أحباب الروح جرحاني راحوا لبعيد حول بعيد خلاني ظلماني ليش ظلماني منهم يا ليه حرماني ظلماني ليش ظلماني منهم يا ليه حرماني
في مقال صحفي منشور على موقع الأهرام الرقمي تناولت الكاتبة وفاء صندي موضوعا مهما بعنوان الإرهاب واستهداف الذاكرة، وعرجت الكاتبة في مستهل مقالها على مختلف المواقع الأثرية الهامة التي دمرها داعش في العراق وسوريا بالقول: بعد تدمير وإتلاف ونهب عدد من المواقع والمدن الأثرية في العراق، وبعد الوصول إلى متحف الموصل الذي تم فيه تدمير ما يقرب من 100 قطعة أثرية تضم وثائق نادرة تعود للحضارة البابلية والسومرية والعباسية، وتدمير متحف نينوى وما تلاه من تدمير متعمد لعدد من التماثيل الآشورية الموجودة به، وتدمير قلعة تلعفر ونسف معظم أبراجها وأسوارها القديمة فضلا عن نبشها بحثا عن الآثار الموجودة فيها وبيعها، لا يزال تنظيم داعش يواصل استهدافه لحضارة الأمة العربية وهويتها. داعش الذي نجح في استقطاب الشباب العربي وابتكر نماذج إرهاب جديدة يصر على فرض ونشر عقيدته الدموية والتدميرية الغريبة عن سماحة ديننا والمعادية لتاريخنا الإنساني، والضحية هذه المرة تدمر السورية التي وقعت بشكل شبه كامل في يد التنظيم الذي ارتكب فيها مجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، ليصبح المجهول المبني على الدمار هو مصير هذه المعلمة الأثرية التي يسميها الغرب الجميلة أو الأعجوبة، والتي تلخص تاريخ حضارة تعود إلى أكثر من 30 قرنا. وبعد المرور على الأعمال المعادية للثقافة والحضارة والموروث التي يرتكبها داعش والجماعات التكفيرية الأخرى في سوريا والعراق، تتحول الكاتبة إلى ليبيا وتشير إلى المخاطر المحدقة بها وبتراثها وحضارتها القديمة، وتخلص في نهاية المقال بعد ذلك إلى تحليل موجز تشير فيه إلى تناقض ممارسات داعش نفسها مع ممارسات السلف الذي تدعي الاقتداء به، فتقول: الإرهاب يهدم ذاكرة الأمة أمام العالم ويتاجر في تراثها، بل ويعتبره مصدرا مهما من مصادر تمويله، ومشروع داعش الذي دخل في حالة انتقام من تراثنا الحضاري هو تحطيم تاريخ المنطقة ونسف هويتها لتتحول إلى صورة ممسوخة ومشوهة. وإذا كان الداعشيون يبررون جرائمهم بكون الآثار التي يقومون بتدميرها إنما هي أصنام وأوثان لأقوام من قرون سابقة كانت تعبد من دون الله عز وجل، فما ردهم ورد من يصدق ادعاءاتهم الباطلة بأن الفتوحات الإسلامية عندما دخلت إلى بلادنا حافظت على تراثنا الإنساني ولم تحرمه أو تستهدفه بالتدمير كما يفعلون هم اليوم في العراق وسوريا، وكما يخططون في ليبيا، وكما سيطمحون إلى استهداف باقي تراث منطقتنا ربما في البتراء في الأردن والمواقع الأثرية في اليمن والمعابد الأثرية والإهرامات وأماكن مصر القديمة في مصر وغيرها. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.